قام الوسطاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية بتوفير معدات وطواقم للعمل على انتشال جثث أسرى الاحتلال في قطاع غزة. وأكدت الكتائب أن طواقمها جاهزة لاستخراج جثث الأسرى داخل الخط الأصفر بوقت متزامن لإنهاء هذا الملف، مضيفة أنها عرضت 3 عينات لجثامين مجهولة الهوية، لكن كيان الاحتلال رفض استلامها وطلب استلام الجثامين لفحصها. يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال أخيرا استلام 3 جثث من حماس ليست لأسرى إسرائيليين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 22 مواطنا وإصابة 9 آخرين خلال الساعات 48 الماضية جراء العدوان على القطاع. وبلغت الحصيلة الإجمالية منذ 7 من أكتوبر عام 2023 68,858 شهيدا و 170,664 مصابة. ومنذ وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر عام 2025 ارتفع عدد الشهداء إلى 226 والإصابات إلى 594. أكدت شبكة أطباء السودان وصول ما يزيد عن 640 نازحا من مدينة الفاشر إلى منطقة الدبة في الولاية الشمالية. ووصفت الشبكة رحلة النازحين بأنها محفوفة بالمخاطر جراء المجازر التي ترتكبها قوات الدعم السريع، مشيرة إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها النازحون لانعدام المأوى ونقص الغذاء ومياه الشرب. وتوقعت الشبكة تضاعف أعداد النازحين بشكل كبير خلال الأيام القادمة بسبب استمرار تدهور الوضع في دارفور. وكانت حكومة إقليم دارفور اتهمت قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقله وشقيقه بتورطهم بإعدامات في الفاشر بعد إحكام سيطرتهم عليها. شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة قيام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والسماح للجيش اللبناني بالانتشار في المناطق الجنوبية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
تحديات عديدة يمر بها لبنان على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والدور الأمريكي الملتبس لكثير من اللبنانيين رسميا وشعبيا بما يخص استمرار تلك الاعتداءات ودعم الكيان الإسرائيلي في الذهاب بعيدا في اعتداءاته وعدم الالتزام باتفاق وقف العدوان على لبنان والحديث عن مفاوضات مع الكيان مباشرة أو غير مباشرة والتي أثارت جدلا في الشارع اللبناني. وحيال تلك المسألة أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان مستعد للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وخلال لقائه وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول قال عون إن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج إلى إرادة متبادلة وهو أمر غير متوفر بعد. وأوضح عون أن شكل التفاوض وزمانه ومكانه يحدد لاحقا، مشددا على أن خيار التفاوض هو لاسترجاع حقوق لبنان، وأضاف أن لبنان ليس من دعاة الحرب وأن خيار التفاوض لاستعادة الأرض والأسرى قائم. وكشف الرئيس اللبناني عن أن عديد الجيش اللبناني في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة إلى 10. إن موقف الرئيس عون مسؤول وأن أمريكا ليست وسيطا نزيها بل هي رعية أساسية للعدوان وهي تساعده على التجذر أكثر في لبنان والمنطقة.
ليكن معلوما، لن يغير التهويل مواقفنا مع المقاومة والصمود. إن موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه.
ميدانيا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان عبر الغارات الجوية. آخر تلك الاعتداءات غارة على شوكين قرب النواطية وأخرى على كونين الجنوبية ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين في استمرار للاعتداءات التي تقود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم 22 نوفمبر من العام الماضي.
أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس تنفيذ عملية تفجير عبوات ناسفة من نوع سجل في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس ما أدى إلى إعطابها. وكانت قوة الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة فجر اليوم، ودهمت عدة منازل وعمارات سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. وفي رام الله نصبت قوة الاحتلال حاجزا عسكريا وسط بلدة ترمصعية، واحتجزت عددا من المركبات وسط انتشار لجنود الاحتلال في شوارع وأزقة البلدة. أكدت جبهة البوليساريو تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، مع رفضها المشاركة في أي مفاوضات تقبل بالاحتلال المغربي. وكان مجلس الأمن أصدر قرارا بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 من أكتوبر عام 2026. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة تعزز وجودها البحري قبالة السواحل الفنزويلية، حيث قد يصل عدد القوات إلى 16,000 جندي. وذكرت الصحيفة أن الأسطول الأمريكي يشمل 8 سفن حربية وغواصة نووية بدعم جوي من قواعد في منطقة الكاريبي، يشمل طائرات من طراز B-52 وF-35. وحذرت الصحيفة من أن هذه التحركات العسكرية الضخمة قد تزيد التوترات بين واشنطن وكاراكاس، وترفع احتمال توجيه ضربات أمريكية لأراضي فنزويلا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:45، تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. عند 5:10 تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء. أذان المغرب يرفع حسب توقيت مدينة طهران عند 5:28، وبعد الأذان تستمعون إلى إدامة لبرنامج معكم على الهواء. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق، آيات وأحاديث تستمعون إليها عند 6:10. السبطاني في القرآن والسنة يقدم إليكم عند 6:18. عند 6:33 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم هذه الحكم عند 6:47. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. إعادة للبرنامج الاجتماعي دنيا الشباب تقدم إليكم هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله.
حديقة الأطفال. الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيراً يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا، سوف نتحدث لكم عن موضوع الطفل المدلل. من منكم هو مدلل؟ ها؟ حسنا، سنتحدث عن الأطفال المدللين في حلقتنا لهذا اليوم. استمعوا إلى هذه الحلقة حتى النهاية. حسنا، الأطفال المدللين الذين يعطيهم آباؤهم وأمهاتهم كل ما يريدون، كم يكون من الصعب علينا التعامل معهم، لكن أكثرهم والحمد لله تتغير أخلاقهم عندما يدخلون المدارس. اليوم يا أصدقائنا، سوف أخبركم بما جرى في مدرستنا ذات يوم، لكنني أريد أن أطرح عليكم الحزورة أولاً لكي تستمعوا إليها جيداً وتفكرون بحلها جيداً. الحزورة هي: ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ ها؟ ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ نعم، الحزورة سهلة جداً، ولا شك أنكم عرفتم جوابها من الآن، لكن لا 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 لا، لا تتكلموا الآن، سنقول الإجابة في نهاية البرنامج. الآن يا أصدقاء، حان الوقت لنقدم لكم تمثيليتنا، وأنا أعلم أنكم كلكم تنتظرون التمثيلية. عنوان تمثيليتنا هو قفاز الولد.
أصدقائي الحلوين، كان الجو باردا جدا، وكانت الرياح تعصف، والمطر يتساقط بغزارة.
يا بني، إن أردت الذهاب إلى الغابة فالبس القفاز الذي حقته لك، إنه يقيك من البرد.
حسنا يا أما، شكرا لك.
أحسنت أحسنت يا بني.
نعم أحبتي، ارتدى الولد القفاز في يديه ليقيه من البرد الشديد، وسار في طريقه إلى الغابة. وكان القفاز واسعاً وكبيراً جداً، وفي الطريق سقطت فردة القفاز من يد الولد، فلم ينتبه لها ولا حتى تنبه لها الكلب الذي كان يرافقه.
ما هذا؟ عجبا، إنها فردة قفاز، إنها كبيرة وتصلح لي بيتا دافئا جميلا في هذا البرد القارس. أجل، سوف أعيش في هذا البيت ليقيني من البرد.
ها؟ ماذا أرى هناك؟ يبدو أنه قفاز كبير. لأقترب منه. أجل، إنه قفاز كبير، بل إنه بيت جميل ويمكنني أن أحتمي به من البرد. ولكن لأرى هل يعيش فيه أحد؟ هل هناك من يعيش داخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير، ومن أنت؟
أنا الضفدع، هل تسمح لي أن أعيش معك داخل القفاز؟
مرحبا بك يا ضفدعة، هيا هيا تفضلي ادخلي في البيت فإنه يسعنا، تفضلي.
شكرا شكرا لك.
نعم أحبتي، دخلت الضفدعة وعاشت مع الفأر بداخل القفاز، ومر بعد ساعة قط بجوار القفاز، وكان القط يرتجف من البرد، فلما رأى القفاز اقترب منه.
مياو مياو، هذا بيت جميل، يمكن لي أن أحتمي فيه من البرد. سأرى هل من أحد يعيش فيه؟ من الذي يعيش داخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير،
وهذه أنا الضفدع، ومن أنت؟
أنا القط. لا يحب صيد الفئران، دعوني أدخل لأعيش معكما.
ولكني أخاف على نفسي من القط.
لا عليك أيها الفأر، لا تخف. أيها القط، تفضل تفضل لتعيش معنا، ولكن بشرط.
شرطي يا ضفدع؟
ألا تتعرض لصديق الفأر الصغير بالأذى.
لا تخافي يا ضفدع، فأنا القط الذي لا يحب صيد الفئران.
وهكذا أحبتي الحلوين دخل القط، فصار في القفاز ثلاثة، هم الفأر الصغير والضفدع والقط الذي لا يحب صيد الفئران. بعد حين مر أرنب صغير بجوار القفاز، وكان يرتعش هو الآخر من البرد، فلما رأى القفاز اقترب منه وسأل:
من الذي بداخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير،
وهذه أنا الضفدعة،
وأنا القط، نحن الثلاثة نعيش بداخل القفاز.
لا أقر.
هل تسمح لي بأن أدخل لأتدفأ معكم؟
هذا مستحيل.
لو دخل الأرنب لتمزق القفاز بلا شك.
أيها الأرنب، ابحث عن مكان آخر.
مكان آخر،
ولكن ليس عندي مكان آخر، اسمحوا لي أن أكون معكم.
لا نستطيع أيها الأرنب.
أجل أحبتي، دخل الأرنب وحشر نفسه بقوة داخل القفاز، فتمدد القفاز عن آخره وكاد يتمزق. أما الولد الذي انتبه بعد حين أن فردة القفاز قد سقطت منه، عاد ليبحث عنها فوجدها.
يبدو أنها فردة قفازي، ولكن لما أصبحت بهذا الحجم الكبير؟ لأقترب منها وأرى ما بداخلها. ماذا أرى؟ يا إلهي!
نعم أحبتي الحلوين، فلما علم الولد أن بعضاً من الحيوانات قد التجأت إلى القفاز لتحمي نفسها من البرد، ترك القفاز الآخر للحيوانات وطلب من أمه أن تحوك له قفازاً آخر يناسب حجم يده.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. كيف حالكم؟ في صفنا يا أصدقاء فتاة مدللة اسمها هيفاء، شاهدتني ذات يوم في الساحة وأنا فرحة بقلمي الجديد، وناديت صديقاتي وأريتهم القلم، كلهم أعجب به. بعضهم سألني من أين اشتريته يا نداء، وبعضهم سألني ما هي الألوان الأخرى التي رأيتها من هذا النوع يا نداء. وبينما نحن نتحدث ونضحك، اقتربت منا هيفاء وقالت لي: هذا القلم جميل جدا وأنا أريده. ماذا؟ تعجبت من كلامها. قلت لها: عفوا، لكنه قلمي وأنا أحبه. فقالت هيفاء: أنا أيضا أحبه، لذلك يجب أن تعطيني إياه، فأنا دائما أحصل على ما أريد. يا إلهي، ماذا أفعل؟ حاولت أخذه مني بالقوة، وعندما لم تحصل عليه بدأت تبكي. حسنا يا أصدقاء، ابقوا هنا لكي أتحدث لكم عن بقية قصتي مع هيفاء في الدقائق القادمة إن شاء الله. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم.
رأيت أمي تضع القمامة في أكياس مختلفة.
نعم.
ما هو السبب ولماذا تفعل ذلك؟
هل سألت أمك أحمد هذا السؤال؟
لا، لأنها مشغولة دائما بالقيام بأعمال البيت.
حسنا، سأجيبك. لكن قل لي، هل نظرت إلى أكياس القمامة وتأكدت من محتوياتها يا أحمد؟
نعم يا أبي، نعم، رأيت في كيس أوراقا وعلبا كرتونية مختلفة، وفي كيس آخر قنانية بلاستيكية وأكياس نايلون.
نعم.
وفي كيس آخر قنانية زجاجية. وهنالك كيس آخر فيه قشور الفواكه والخضار. فما معنى هذا يا أبي؟ ولماذا لا تضعها في كيس واحد يا أبي؟
اسمع يا عزيزي أحمد.
ماذا؟
هل تعلم لماذا تعزل أمك أنواع القمامة عن بعضها؟
لا يا أبي.
طبعا لكي يتم أخذ البلاستيكات إلى معامل البلاستيك لكي يتم تنظيفه وإذابته ليصنعوا منه أشياء بلاستيكية. والأوراق وعلب الكرتون يؤخذ إلى معمل الورق لتعمل منه عجينة يصنع منها علب كرتون جيدة.
هكذا.
نعم. والزجاج كذلك يؤخذ إلى معمل الزجاج ليعمل منه قنانية زجاجية جديدة.
يا إلهي.
نعم.
حقا ما تقول يا أبي. تعني أنه يمكن الاستفادة من هذه الأشياء المستعملة وحتى المكسورة ثانية، وصنع أوان وعلب جديدة يا أبي؟
نعم يا ولدي، نعم.
شكرا يا أبي، وسوف أخبر أصدقائي بذلك لتفعل أمهاتهم ذلك أيضا.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن هيفاء بنت مدللة، وأنها أرادت أن تأخذ قلمي الجميل، وعندما لم تحصل عليه بدأت تبكي. فرأتها المعاونة وسألتها ما بها، فقالت هيفاء: نداء لديها قلم جميل وأنا أريده ولم تعطني إياه. فسألتها المعاونة:
هل هو قلمها أم قلمك؟
فقالت هيفاء: إنه قلمها، ولكنه أعجبني، لهذا يجب أن أحصل عليه، يجب أن أحصل عليه حالا وفورا. لو كانت أمي هنا لأخذته منها وعطتني إياه.
فقالت لها المعاونة:
أنت الآن يا هيفاء في المدرسة وليس في البيت كي تأخذي كل ما يعجبك، ونداء ليست مجبرة على إعطائك قلمها. أتركي هذه الأخلاق يا هيفاء، فلا أحد يحب الطفل المدلل.
هيا أصدقائنا الحلوين، حجورتنا اليوم سهلة جدا، أليس كذلك؟ حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ إذا غليته يجمد، إنه موجود في كل بيت وتأكلونه كل يوم. فكروا قليلا وستصلون إلى الإجابة إن شاء الله. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع حسين علي. السلام عليكم.
السلام عليكم
حسين، هل سمعت بالطفل المدلل؟
بلي.
ما معنى الطفل المدلل؟
يعني أمو أبو أكثر من لازم يهتمون بي.
أحسن.
يعني كل شيء يريد يطوه.
نعم.
ويفضلوا على الآخرين.
نعم.
أخوته.
طيب، هل أنت مدلل عند والديك؟
نعم، يدللوني بس مو أكثر من لازم، يعني بحد المعقول.
أحسن. طيب، ما هي مساوئ الدلال الزائد؟
ما يقدر يعني يعتمد على نفسه.
عفية.
يعتمد على الآخرين، ومن يكبر ما يقدر يسوي أشغال النفس إلا يتكي على الآخرين.
نعم.
هذا الشيء يأثر على شخصيته، وراح يكون شخصيته ضعيف وما يفيد نفسه ولا يفيد الآخرين.
أحسن. طيب، هل لديك هكذا صديق حسين؟
يعني عندي صديق يعني مدلل.
نعم.
بس أنصحه حتى يقدر يعتمد على نفسه.
أحسن. طيب، هل تحفظ شيء من القرآن حسين؟
بل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أحسن حسين علي الطائي، شكرا جزيلا لك.
الحلوين، كما سمعتم فإن الأطفال المدللين يؤذون أنفسهم أولاً، ومن ثم يؤذون الآخرين كأمهاتهم، آبائهم، إخوتهم، أخواتهم، صديقاتهم، أصدقائهم، ويعملون مشاكل مع الكل في المدرسة، في البيت، في كل مكان بسبب دلالهم. فلا تزعلوا منهم يا أصدقاء، بل ساعدوهم ليتركوا هذه العادة السيئة. حسناً؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع
مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين أيتها الحفيدة الطيبة.
جدتي،
نعم.
أنا اليوم أحمل الكثير من المعلومات الجديدة، وهذا يعود لفضلك.
هذا من واجبي يا حبيبتي أن أقدم لك وللأحبة المعلومات الجديدة.
شكرا لك يا جدتي.
ولا تنسي أن كل ما تتعلمين تبحثين عن المزيد عنه في الكتب عبر المطالعة.
هذا أكيد يا جدتي، سأعمل بهذه النصيحة.
طيب، وما رأيك أن نبدأ فقرة اليوم بتحريك الدولاب؟
حسنا، أنا سأحرك دولاب الحروف من نفسي.
بارك الله فيك يا نرمين. فهذه هي الكرة سقطت من الدولاب.
وأي حرف مكتوب عليها يا جدتي؟ هل كان معنا سابقا؟
إنه حرف الجيم يا نرمين، وكان معنا سابقا حيث تحدثنا عن العالم جابر بن حيان، وكذلك عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري.
نعم نعم، أتذكر ذلك يا جدتي. فأنا اليوم أنتظر منك معلومة جميلة أيضا.
ماذا لديك من كلمات تبدأ بحرف الجيم؟
كلمات مثل الجوز، الجوزي، جواز سفر، جار، جائع، جاسوس، جبهة، جرثومة، جفن، جمهورية، جنون، وغيرها من الكلمات.
أحسنت يا نرمين، وبارك الله فيك لهذه الكلمات الصحيحة. وأنا سأتحدث لك عن صحابي جليل، وهو الأخ الأكبر لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
ها حقا؟ هو الأخ الأكبر لأمير المؤمنين؟
نعم.
وما هو اسمه؟
نعم يا حبيبتي، اسمه جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب. المشهور بجعفر الطيار، وذي الجناحين ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخ الأكبر للإمام علي عليه السلام، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشهورين، كان له منزلة عظيمة عند الرسول.
ولماذا كانت له منزلة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
في السنة الخامسة من البعثة النبوية المباركة ازداد أذى قريش للمسلمين. عندها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من المسلمين بالخروج من مكة حفاظا على حياتهم، فخرجت جماعة منهم مهاجرين إلى الحبشة، وقال لهم إن فيها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد، وكان عدد المهاجرين 82 رجلا ما عدا النساء والأطفال، وكان قائد المهاجرين جعفر بن أبي طالب، وقد حماهم النجاشي ورفض أن يسلمهم إلى قريش، وعاشوا في الحبشة آمنين مطمئنين.
يا جدتي، ولماذا يقال له جعفر الطيار أو ذو الجناحين؟
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد عليه حتى جعله قائدا على 3000 من المجاهدين المسلمين في معركة مؤتة مع الروم. وبعد أن استشهد في المعركة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: إن لجعفر جناحين في الجنة يطير بهما عوضا عن يديه اللتين قطعتا في المعركة.
الآن عرفت ذلك يا جدتي، شكرا لهذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكن قبل أن نودعكم نريد أن نطرح عليكم الحزورة لهذا اليوم. حزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ إذا غليته يجمد. أها، عرفتم الجواب. نعم يا أصدقائنا، الجواب الصحيح هو البيضة يا أصدقاء. أحسنتم يا أذكياء، يا أبطال، يا شطار. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الفصل السادس: مسؤولية وسائل الإعلام. وظيفة وسائل الإعلام في الدفاع عن فلسطين إعلامية. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقاء مسؤولي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عام 2002. هذه الرسالة أي رسالة الثورة التي أنتجت والتي لا توجد أي مشكلة لدينا في أساسها وأحكامها واكتشافها وتدوينها، تحتاج إلى إدارة صحيحة لمعرفة كيفية تقسيمها وتوزيعها. فإن تحقق ذلك فسيكون الرأي العام تحت تصرفكم، أي ستتوفر لكم إمكانية إدارة الرأي العام. إن تحقق هذا الأمر ستمتلكون الرأي العام، والعدو يرمي إلى حيازة الرأي العام. عليكم أن تحولوا دون وقوع الرأي العام لشعبكم وللشعوب الأخرى حيثما يصل صوتكم تحت سيطرته. إنكم تشهدون اليوم حادثة كحادثة فلسطين تميزت فيها جبهة الحق عن الباطل. حرموا شعبا من أرض آبائه وأجداده التي دفنت فيها رفاتهم، والتاريخ بأسره يشهد أنها لهم، ومن ترابه وحياته وبيته ومن حق الانتخاب في بلده، وجمعوا لفيفا من الأجانب من أوروبا وأوروبا الشرقية وروسيا وأمريكا وأماكن أخرى، قائلين لهم: أنتم قوموا بإدارة هذا المكان. أجل، لو لم يكن في الأمر أي عامل آخر لكان هذا المقدار يكفي لمعرفة الحق عن الباطل. ناهيك عن أن تقوم تلك الفئة الأجنبية المتدخلة المحتلة بشتى الأساليب القاسية والوحشية بإبادة جماعية لأصحاب تلك الأرض، أي إنهم يضربون ويقمعون ويقتلون. فهل يمكن أن يكون الحق والباطل أوضح وأجلى من هذا؟ انظروا إلى هذه المجموعة المدافعة عن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة، أمريكا والصهاينة وبعض الدول الأخرى، كيف أنهم قلبوا الحقائق في أنظار الرأي العام، أي إنهم غيروا الرأي العام، إذ لا تجد اليوم حركة مهمة مناهضة لما يجري في العالم من أحداث مريرة. وإلا لو لم يكن هذا الإعلام لما تركت شعوب العالم، حتى تلك التي لا تربطها أي صلة بفلسطين، يوما لا تتظاهر فيه لصالح الشعب الفلسطيني، ولا تندد ولا تمارس الضغوط على الحكومات ولا تجبر حكوماتها على اتخاذ الموقف. لو لم يكن هذا الإعلام لتبدلت الساحة السياسية للعالم من الأساس. لقد لعب هؤلاء بالرأي العام وساقوه إلى حيث بغيتهم وإرادتهم، مراعاة للترتيب المنطقي في العمل الإعلامي، وزرعوا في أذهان الناس هذه الكذبة الكبرى. لو استطعنا أن نعمل عملا إعلاميا على نحو صحيح، لأمكننا على أقل تقدير تحويل ساحة الباطل نوعا ما إلى ساحة حق، أي أن نسوق الرأي العام إلى أن تصبح القضية معاكسة حقيقة. إذن فنحن ضعفاء في هذا المجال، والمراد من نحن هو جبهة الحق. هذا ما يخص الرأي العام في العالم بالنسبة إلى قضية دولية، والأمر بعينه كذلك بالنسبة إلى الرأي العام في داخل البلد أيضاً. وقضية الإعلام مهمة جدا، هي موضع حاجة، مع العلم بأن وضع الإعلام أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولكن عليكم مهما استطعتم عرض أنباء موثقة في أوانها شاملة ومتضمنة للخصائص التي ذكرناها. فقد يؤدي عرض خبر ضعيف غير موثق إلى بث روح اليأس بين الناس، وقد يعرض خبر واحد بأسلوبين، فإن خبر المعدات الأمريكية والإسرائيلية مثلا يمكن عرضه ليكون محفزا لقيام الناس بمواجهتها، وبالإمكان عرض هذا الخبر نفسه، إذ يشعر الناس أنهم مكتوفو اليدين وعاجزون عن القيام بأي حركة. إذن لابد أن تكون طريقة عرض الخبر باعثة على الأمل، مع العلم بأن الخبر نفسه متضمن لنقاط مفيدة. واجب وسائل الإعلام الخبرية. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في مؤتمر وسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم فلسطين عام 2002. أما ما يخص الإعلام والوسائل الإعلامية فالإعلام يعد ساحة نضال عامة، وكل فرد من أفراد العالم الإسلامي مكلف بقدر استطاعته بأن يساهم في هذا النضال. فالعالم اليوم هو عالم الإعلام والتبليغ والتبيين، وتقف اليوم أمامك الإمبراطوريات الإعلامية المعادية للعالم الإسلامي، ويدار معظمها من الصهاينة. نحن اليوم نشهد تياراً من الأخبار والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام الخبرية التي تسير باتجاه واحد، مستهدفة الرأي العام العالمي بما فيه الرأي العام للبلدان العربية والإسلامية والمسلمين أنفسهم. لقد توجه الصهاينة منذ بدء عملهم نحو الوسائل الخبرية والإعلامية، وكان أحد أهدافهم التحكم بالمؤسسات الإعلامية العالمية، وقد تحقق لهم ذلك. مارسوا منذ البدء منهجا إعلاميا مهما ومصيريا لا يزال تأثيره ساريا إلى يومنا هذا، وهو منهج التظاهر بالمظلومية. ومن أجل ذلك وضعت الكثير من الروايات والأساطير وصيغت الأخبار وبذلت الجهود الطائلة، وها نحن نشاهد اليوم استمرار هذا المنهج رغم كل الممارسات الدموية، أي لا تزال الغاية الإعلامية الأهم للصهاينة هي التظاهر بالمظلومية. إنهم يروجون لقضية القلق النفسي الذي يعاني منه اليهود، قائلين إن الضغوط التي مورست على اليهود طيلة قرون من الزمان جعلتهم يعانون من اضطراب نفسي، وكذلك هم بحاجة إلى استقرار وأمن نفسي. فقد قام الصهاينة في المفاوضات مع ساسة الدول الغربية، وبعد ذلك في لقاءاتهم مع الدول الإسلامية والعربية، بطرح قضية القلق النفسي وحاجتهم للأمن النفسي الذي لا بد من تأمينه. لكن يا ترى ماذا يراد بالأمن النفسي؟ لا يوجد له معنى محدد ولا توجد له نهاية، فكل مبادرة يراد القيام بها وهي لا تصب في مصلحتهم يمكنهم إفشالها بذريعة معارضتها للأمن النفسي. لقد تمكن الصهاينة من إقناع جزء كبير من الرأي العام العالمي بحاجتهم إلى الأمن النفسي وبضرورة توفيره لهم. إن تلبية متطلبات الصهاينة في قضية الأمن النفسي أصعب بكثير من غض الطرف عن الأرض. عندما تفقدون الأرض تعرفون ما هو الشيء الذي فقدتموه، لكن عندما تريدون تلبية المطالب الإسرائيلية فيما يتعلق بالأمن النفسي لا تعرفون نسبة التراجع وحجم التنازلات التي عليكم تقديمها. إن هذه التنازلات لا نهاية لها ولن تقف عند حد، والتجربة الأوروبية في هذا الخصوص لها عبرها ودروسها. الحكومة الألمانية على سبيل المثال قدمت 150 مليار مارك ألماني كتعويض لليهود، لكن تعويضات اليهود لم تنقطع ولا يزالون يطالبونهم بمزيد منها، والأمر لا يقتصر على ألمانيا وحدها، فاليهود مارسوا التجربة نفسها إلى حد ما مع دول أوروبية أخرى كالنمسا وسويسرا وفرنسا وحتى مع الفاتيكان إلى قبل بضع سنوات. فعلى الجميع أن يقدموا الخسائر التي لا ينقضي أمدها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استعداد بلاده للتفاوض حول برنامجها النووي السلمي، مضيفا أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل، لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة. وأكد الوزير رفض إيران التفاوض على برنامجها الصاروخي قائلا: لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم، وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة. من جانب آخر قال عراقشي إن إيران أكثر استعدادا على كل المستويات، وإن الاحتلال سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة، مشيرا إلى اكتساب تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة واختبار الصواريخ في معركة حقيقية. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص قناصة جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وتعرضت خان يونس جنوبي القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية والدبابات ضمن مسلسل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت استهداف الأجزاء الشرقية من خان يونس بغارات جوية، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال وابلة من القنابل الدخانية على بلدة عبسان وبني سهيل جنوبي القطاع. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الإسرائيلي عمليات نسف لمباني سكنية في مدينة غزة. طالبت كتائب القسام الوسطاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية بتوفير معدات وطواقم للعمل على انتشال جثث أسرى الاحتلال في قطاع غزة. وأكدت الكتائب أن طواقمها جاهزة لاستخراج جثث الأسرى داخل الخط الأصفر بوقت متزامن لإنهاء هذا